بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الرابعة من الجزء الثاني والعشرين، صفحة رقم 425. قال الله تعالى في تتمة سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. في الآيات السابقة أحل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من النساء من شاء، مما ذكر له بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك الآيات. وخص كذلك صلى الله عليه وسلم بأنه إذا جاءته امرأة ووهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بلا مهر ولا ولي ولا شهود. ومن التيسير كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ومما اختص به هذه الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني آذن له ربنا في أن يعتزل وطأ من يشاء من نسائه جماعها، وأن يرجئ من يشاء يؤخر، وأن يؤوي إليه من يشاء، وأن يضم إليه من يشاء، سواء كان ذلك من نسائه، يعني يضم من يشاء من نسائه جيد، أو ممن وهبن أنفسهن له. تقول أمنا عائشة: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: تهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى هذه الآية: ترجي من تشاء منهن، قلت، تقول أمنا عائشة يعني: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. إذن لك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تطلب من اعتزلتها، أنت اعتزلتها لك أن تطلبها، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن، تقدم من شئت، تؤخر من شئت، تجامع من شئت، تترك من شئت. ولذلك ذهب طائفة من أهل العلم من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا، انتبهوا، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. إيش هو اللي ما بيملك النبي صلى الله عليه وسلم؟ الميل القلبي، الحب، هذا شيء ما يملك الإنسان، ما يملك الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه كما تعلمون، إلا من أمر سودة بنت زمعة التي وهبت ليلتها لعائشة أم المؤمنين رضي الله عن أمهات المؤمنين وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يستأذن في يوم المرأة منا، بعد أن نزلت هذه الآية يستأذن، مع أنه الاستئذان ليس واجبا في حقي، لكن كان يستأذن، يعني إذا أراد أن يبيت عند امرأة أخرى غير التي لها الليلة كان يستأذن. تسأل أمنا عائشة: ما كنت تقولين؟ من روى عنها يسألها: ما كنت تقولين لما يعني يسألك النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذلك إلي، يعني يا رسول الله إن كان القرار بيدي، فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. ترجي من تشاء منهن، يعني تؤخر من نساء، تؤوي إليك، تضم إليك من تشاء، ومن ابتغيت أي ممن طلبت، ممن عزلت، يعني بعد ما عزلتها من القسمة لك أن تطلبها، لك أن تبتغيها، فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. يعني هو القسم ليس واجبا في حقي، ومع ذلك كان يقسم صلى الله عليه وسلم: ذلك أدنى أن تقر أعينهن، يعني هذا يجعل نساءك يعني يفرحنا ويستبشرنا ويقدرنا جميلك ويعترفنا بمنتك عليهن، لأنك تقسم لهن وتسوي بينهن وتنصف لهن وتعدل فيهن، مع أنه ليس واجبا عليك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله يعلم ما في قلوبكم من الميل. يعني أحيانا الواحد يميل إلى الزوجة دون الزوجة، كما يميل بين أولاده إلى ولد دون ولد، لكن هذا الميل القلبي، هذا الميل القلبي شيء لا يملك الإنسان، لا يملك الإنسان، لكن يملك العدل الظاهري، يملك العدل الظاهري. كان صلى الله عليه وسلم لما يقسم ظاهرا إيش يقول؟ اللهم هذا قسمي، هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني كما قلنا فيما تملك ولا أملك. وكان الله عليما حليما، كان الله عليما بضعف خلقه وبضمائر السرائر، حليما لا يعاجب العقوبة ويقبل التوبة. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وكان الله على كل شيء رقيبا، أي لا يحل لك يا رسولنا النساء بعد هؤلاء التسع اللائي خيرتهن، فاخترنا الله واخترنا رسول الله واخترنا الدار الآخرة، يعني خيروا يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. الآيات اللي قبلها سورة الأحزاب، ماذا اختارت أزواج النبي؟ اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فأكرمهن الله بهذا الحكم، هذا حكم خاص لهن، يعني لا يحل لك يا رسولنا بعد هؤلاء النساء يعني اللواتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة مقامهن عظيم عند الله، لا يحل لك أن تتزوج غيرهن، ما بصير. هذا حكم للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتزوج غير هؤلاء اللواتي عنده، لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة، ولا يحل لك أن تتزوج كذلك غير النساء اللواتي ذكرن في الآية، بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وهكذا. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذه الآية أن يتزوج بعدهن، ولا أن يبدل، يعني يطلب امرأة أخرى يعني يطلق واحدة من عنده ويتزوج غيرها، ليس له ذلك، ليس له ذلك. قال أهل العلم هذا الحكم كان للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه نسخ في آخر زمانه، نسخ فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ولكنه لم يقع ذلك منه، يعني ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. إذن كان هذا الحكم إكراما لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نسخ في آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقع منه زواج بعده تسع نساء، لأنه هو جمع بين تسع نساء، هو تزوج بثلاث عشرة امرأة، دخل حصل الدخول مع إحدى عشر امرأة، وجمع صلى الله عليه وسلم مات عن تسع نساء، مات عن تسع نساء في ثنتين ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، يعني ما تطلق منهن وتتزوج بأخرى، ولو أعجبك حسن من تريد أن تتزوجها إلا ما ملكت يمينك، الإماء التسري، هذا الأمر في واسع. وكان الله على كل شيء رقيبا، حفيظا عليما، خافوه راقبوه، لا تطلبوا رضا غيره برضاه، لأنه ربنا إلهنا الذي به حياتنا إليه مرجعنا بعد مماتنا. وكان الله على كل شيء رقيبا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. هذه الآية تسمى آية الحجاب، فيها أحكام وفيها آداب شرعية. هذه الآية مما وافقت، هذه من موافقات عمر الله يرضى عنه، وافقت ربي في ثلاث، يقول عمر كما في الصحيحين رضي الله عنه، وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن، فأنزل الله هذه الآية، آية الحجاب. هذه الآية نزلت في صبيحة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، اللي تكلمنا بقصتها في الصفحة السابقة، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. زينب هذه التي تولى ربنا تزويجها بنفسه من فوق سبع سماوات سبحانه، نزلت في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما دعاهم إلى طعام الزواج، طعام الوليمة، أقام صلى الله عليه وسلم وليمة، فدعا إليها الناس صبيحة زواجه بزينب بنت جحش. وكان الحجاب مما يعني حتى الآن لم يفرض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفرض. فالناس جاءوا وبقي نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجودين داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون، الطعام انتهى وأكثر الناس ذهبت، أكلت وذهبت، لكن في نفر بقوا جالسين. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، يذهب إلى بيوت نساء ويرجع، يذهب ويرجع، لعلهم يخرجون، فما خرجوا، مستأنسين لحديث يتكلمون، وتردد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حتى خرجوا آخر شيء، واستحى منهم صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هيا يخرجوا. فجاءت هذه الآية تعلم لا تدخلوا بيوت النبي، حضر ربنا هذه الآية، حضر على المؤمنين أن يدخلوا منازل النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن. هذا الكلام كان منتشر في الجاهلية، يدخل واحد بدون إذن جيد ويجلس الوقت الطويل. لكن الله تعالى قال لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول، يعني بأن تدعون إلى طعام، دعيتم إلى طعام تفضلوا وادخلوا غير ناظرين إناء، مش تأتوا قبل وقت الطعام بوقت طويل وتنتظروا إناء، يعني لما يجهز الطعام. بعض الناس أن تدعوه الطعام بعد العصر يأتيك قبل الظهر، فإلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء، تأتوا في الوقت المناسب، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، دعيت تفضل، فإذا طعمتم فانتشروا، إذا أكلتم الطعام فرغتم انتشروا عائدين إلى بيوتكم إلى أعمالكم، لا يبقى منكم أحد، ولا مستأنسين لحديث، مش تسترسلوا بالحديث وتنسوا أنفسكم. طبعا هذا الكلام شق على النبي صلى الله عليه وسلم، شق. إيش الدليل؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. دخول المنزل بغير الإذن طبعا في أذية، وكذلك طول البقاء عنده بعد أكل الطعام في أذية، فيستحيي أن يخرجكم صلى الله عليه وسلم، والله لا يستحيي من الحق. ولذلك جاءت الآيات تعلم، تزجر، تنبه، تربي. الآن قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذه أيدي الحجاب، يعني كما نهت الآية عن الدخول على نساء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا تنظروا إليهن، لا يجوز النظر، لازم في حجاب بينكم وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تتكلموا، تريد أن تناولوها شيئا، تسألوها عن شيء، لكم ذلك ما في مشكلة، لكن من وراء حجاب، يعني يغطين وجوههن. وإذا سألتموهن متاعا، سألتم شيء من الأمتعة توجد في البيت، إناء نحو من وراء حجاب من ستر، لا يجوز مواجهة لحرمة النظر إليهن. قال الله، شوفوا العلة الآن، ليش هذا الأمر؟ قال الله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذا الحجاب أطهر أطيب لقلوبكم يا صحابة ولقلوبهن أمهات المؤمنين، أطهر من إيش؟ من الخواطر الفاسدة. لاحظوا هذه الآية تتكلم عن مين؟ عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. قال أهل العلم هذه الآية فيها قرينة قوية على أن الحكم ليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية معللة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر. وما كان لكم أن تنكحوا، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أجمع أهل العلم على أن من توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه يحرم على غيره أن يتزوجها من بعده، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة وهن أمهات المؤمنين. هذا الحكم لا ينطبق على من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل فيها، تزوجها وطلقها قبل الدخول، هذا لا ينطبق لأي من الناس أن يتزوجها، لكن من تزوجها صلى الله عليه وسلم ودخل فيها فليس لأحد أن يتزوجها. إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا المذكور من أذى النبي صلى الله عليه وسلم والزواج بنساء من بعده، هذا عظيم، شيء عظيم، هذا يعني لا يعرف مدى من لم يلتزم بهذا الحكم، لا يعرف مدى جزائه وعقوبته إلى الله. آخر آية في الصفحة إن تبدوا شيئا أو تخفوه، والله آية لازم نوقف معها، فإن الله كان بكل شيء عليما. مهما تكن ضمائركم وتنطوي عليه السرائر، الله يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن سترتم شيء، يعني رغبة معينة، وهذه الرغبة خاطئة، نظر الإنسان نظرة خاطئة، وقع في قلبه شيء خاطئ، أخفيتموه، أخفيناه في الدنيا، لكن الإنسان الأصل في أن يتقي الله وأن يعظم ما عظم من حرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حرمات هذا الدين أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.